السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء أيها الأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بإخبار الحمد الأجمعين مبارك من الله والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المرسلين حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون إذ يستمعون إذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يوم يأتوكم فتستجيبون بحده فتظنون إن لبثتم إلا قليلا. كان بحثنا بمناسبة هذه الآيات المباركات في المعاد، حيث أن هؤلاء كانوا يستغربون أن الله تبارك وتعالى يعيد الإنسان حيا بعدما مات ومضى عليه سنوات قليلة وأسفى رفاة وعظاما. فالله تبارك وتعالى أجابهم بهذه الآيات التي ذكرناها. ونحن في القرآن عندما نراجع الآيات القرآنية هناك آيات كثيرة حول المعاد، حتى قيل أن آيات المعاد ثلث القرآن، يعني ما تكلم عن القيامة وعن المعاد وعن أول الأرواح إلى الأبدان وعن المحشر وعن الجنة وعن النار وما شابه ذلك يكون تقريبا ثلث القرآن في المعاد. ولكن نحن إنما نكتفي بآيات قليلة كما أشرنا إليه. هذه الآيات المباركة كما قلنا استفدنا منه، أولا هؤلاء استغربوا أن يكون أن يمكن أن يعود الإنسان مرة ثانية جسما في روح أو روحا في الجسم، فالله تبارك وتعالى أجابهم عن ذلك وقال قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا فإننا مبعوثون خلقا جيدا. الله قال نعم، مفهوم هكذا تكون حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم. قالوا من يعيدنا؟ قال الذي فطركم أول مرة. قالوا متى يمكن هذا الشيء؟ واستهزاء وتعجبا، فالله تبارك وتعالى قال عسى أن يكون قريبا. أوضح من هذه الآية المباركة في سورة ياسين، إنما نذكر هذين المرتين في القرآن وإلا يوجد آيات أخرى كذلك. في سورة ياسين بتفصيل أكثر يأتي بكلام المشركين الذين لا يقبلون المعاد ثم يجيب عنهم. يقول الله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا أقل في هذه الآيات ذكر ستة من المسائل المهمة التي كانت عند المشركين شبهة فيها، وبينها ببيان واضح للبراهين القاطعة لا يمكن مخالفة هذه البراهين، لأنها برهان عقلي يقبل كل إنسان له عقل ولم يكن مجاهدا لا معاندا. أولا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أولا أشار أنها الأرض لا ينبغي أن يقول لأنه نسي خلقه، الله خلقه، كيف يتعجب أن يعود مرة ثانية إلى الخلق؟ فأولا هذا.
ثانيا يقول ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يا رسول الله يحييها الذي أنشأها أول مرة، هل الإنشاء أول مرة أسعب أو إعادة الشيء الذي كان وانتشر صورته ثم إقامة صورة أخرى لهذا الشيء الموجود سابقا؟ كما أن الله تبارك وتعالى أشار إلى هذا الأمر في سورة روم، يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون من الإيجاد، أنتم تعترفون بأن الله هو الذي أوجده، فكيف لا تعترفون أن الله تبارك وتعالى بعدما مزغت الجسم وانتشرت أجزاؤها يجمع هذه الأجزاء ويؤيده إلى السورة السابعة؟ نعم، من يقول يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم. هناك إن شاء الله شبهة نذكره في الأيام القادمة يسمى بشبهة الآكل والمأكول، يعني يقولون هذا الشيء الذي انتشر في جميع أصقاع العالم، هذا الجسم الذي مات قبل مليون سنة، هذا بالرياح، هذا التراب انتشر أماكن مختلفة، هذا التراب انقلب إلى الطعام فأكله الآخرون من الحيوانات والأشجار والناس، فكيف يمكن ذلك؟ يقول فهو بكل خلق عليم، يعرف أين ذهب وكيف لابد أن يجمع. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، كذلك الله تبارك وتعالى عرض عليهم عينية خارجية يرون كل يوم أنهم يستغربون أن العظام البالية وهؤلاء الرفات تعود وتصبح جسما، هل الفاصل بين الرفات وبين الجسم أكثر أو بين الخشب والنار؟ النار حريقتها حريقة ناعمة وحريقة حارة، ويحتاج كثيرا عن الخشب أو عن المازوت، ولكن الله تبارك وتعالى كل يوم يقلب شيئا إلى شيء، وأن نحن نرى بأم أعيننا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أو المراد هذا الخشب الذي كانوا يستعملونه يعني إيجاد النار، يعني لإحراق الشيء، كان النوعين من الخشب يتأمل بعضها على بعض فيحركونها بشدة فيخرج منه البر، وبذلك كانوا يعني يشلعون النار. إما المراد احتراق الخشب، وإما المراد هذا الشيء الذي كانوا يستفيدون منه يعني إثارة النار. ثم يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هم يستغربون أن الله تبارك وتعالى يعيد هذا الجسم إلى حالته السابقة، هل يعرفون كم من العجائب في هذا العالم الموسع الذي لا ندري مداه؟ هذا الشمس الذي كل يوم نراه وثمان دقائق ليس أكثر فاصل معنا، هذا إذا أردنا بسرعة الصوت أظن 300 مليون يوم يحتاج إلى أن نصل، أو أن نسيت العدد، عدد كبير جدا من البعد، وهذا من منظومتنا غريب إلينا، فكيف بسائر المنظومات البعيدة البعيدة والأشياء العجيبة التي تحت البعد وفوق البعد والتبدلات؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم؟ إما أن هم يعودوا إلى السماوات والأرض، ولكن عادة لابد أن يكون مثلها، ويمكن أن يكون مثلهم يعني مثل هؤلاء الذين ينكرون المعاد، يقول من يحيي العظام وهي رميم، طبعا ضميرهم لزرع العقول، ولكن كما قلنا أن زميرهم يعود إلى الأشياء لأعيانها، وزمير مؤنث يعود إلى الأشياء لمناسبة شيئيتها، ولذلك الضمير الذي يعود إلى الناس قد يعود إلى الناس زمير مؤنث كما رائج فيما بينكم أكثر شيء، وقد يعود إلى الناس هم، الناس هم عيال الله بأفرادهم، ولكن الناس هي موجودات على وجه الأرض وما شابه ذلك. على كل حال يمكن إرجاء الضمير إلى أن يخلق مثلهم، يعني مثل هذه السماوات مرة ثانية، أو أن يخلق مثلهم مثل هؤلاء الأشخاص الذين يستبعدون عودهم إلى الحياة مرة ثانية بقدرة الله تبارك وتعالى. بنا وهو الخلاق العليم، أولا هو خلاق يعني لا ينقص شيء في الخلق، وثانيا هو يعلم، يعلم أين هذه الأجزاء حتى يجمعها، يعني لا يفوت ولا يضل ذرة في السماوات ولا في الأرض. إنما أمره المسألة الآخر وبيان أن الله تبارك وتعالى في إنشائه وإيجاده لا يحتاج إلى الأسباب والوسائل. نعم أنه قد جعل لكل شيء سببا، ولكن ليس معنى جعل كل شيء سببا أنه كان بحاجة إلى الأسباب، بل سنته استقرت على هذا الأمر، ولكنه يستطيع من دون أي سبب ومباشرة لن يفعل، فهو سبب الأسباب بل مسبب الأسباب. ولذلك يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يحتاج أن يقول كن، يعني هو للإيجاد لا يحتاج إلا أن يريد، مجرد الإرادة، حتى لا يحتاج أن يستعمل كاف ونون، لأن كاف ونون كذلك مخلوق الله تبارك وتعالى، فخلق الله تبارك وتعالى. فلذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إذا أراد فيكون، فيكون يعود إلى إذا أراد، لا بعدما قال كن سوف يكون، بل مجرد إرادته تكفي في تحقق الأشياء. فالله تبارك وتعالى كل الأشياء قائم به، فعلى ذلك لا معنى أنه لا يستطيع. نعم هناك أشياء محال ذاتا، أي إذا وجدنا مجال في المستقبل في الأيام القادمة نشر هذا الموضوع في بحث الإعادة المعدوم، ولكن بعض الأشياء محال تحققا، ما يتحقق استعادته إنما يستهيل لنا، ولكن الله تبارك وتعالى قادر على ما يريد. ثم أشار إلى نقطة أخرى، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء يعني كل الأشياء بيد الله تبارك وتعالى، وإليه ترجعون، وأنتم ترجعون إلى الله تبارك وتعالى. فكون ملكوت كل شيء ليس بمعنى أن الله خلق آباءنا فنحن خلقنا منهم، أو بعض الناس هكذا يزعمون أن الله تبارك وتعالى أن خلقة الأشياء يكون كسلسلة، حلقات لسلسلة، فالله تبارك وتعالى خلق الماء فينشأ من الماء البخار، فينشأ من البخار الغيوم والسهام، فينشأ من السهام الماء، فالله تبارك وتعالى هو حلقة الأولى للخلق، هذا من الأغلاط. الله تبارك وتعالى ليس حلقة من حلقات الخلق، الله تبارك وتعالى مع كل شيء وموجد بكل شيء، يعني نعم النار يحرق هذا، ولكن بينما النار يحرقه إحراق النار كذلك من الله تبارك وتعالى، الله جعله محرقا، ففي نفس الفعل كل لحظة النار بحاجة إلى فيض الإلهي، يعني ليس الله خلقني وأنا أتكلم معكم، الله خلقني في إحداثي هو الخالق، ففي بقائي هو الخالق، يعني علة للحدوث وعلة للبقاء، بخلاف ما كان بعض اليهود كانوا يقولون يد الله مغلولة، كانوا يزعمون أن الله خلق الخالق فتركهم بهذه، والخالق أوتوماتيكيا يتحرك، لا معنى لأوتوماتيكيا في العالم بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، هو الخالق حدوثا وبقاء، فالبقاء كذلك بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك البرهان الذي يمهدون الفلاسفة على هذا العالم هم يأتون ببرهان الوجود والإمكان، لا برهان الحدوث، يقولون أن كل شيء ما سوى الله فهو ممكن الوجود، ولا يمكن تحقق ممكن الوجود إلا بواجب الوجود، يعني حدوثا وبغاء نحن من الممكنات لسنا من الضروريات. فعلى ذلك ضرورة وجودنا بإرادة الله تبارك وتعالى، فليث إرادة الله لم تكن إرادة سابقة قبل ذلك وإنتهى كإرادتي، أنا أريد أن أحرك لحركتي، بل الإرادة غير موجودة. إرادة الله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، الله أراد أن يكون هذا الأمر موجود، وهذه الإرادة إرادة مستمرة وموجودة بالفعل مع كل شيء. لو لم يرد الله أن نكون لم نكن، لو لم يرد الله أن نبقى لم نبقى، فكل شيء قائم بالله. ولذلك يقول فسبحان الله بيده ملكوت كل شيء، ملكوت يعني قدرة كل شيء، لا حركة ولا سكون ولا سيرورة ولا شيء إلا بالله تبارك وتعالى، سواء الجواهر أو الأعراض، وإليه ترجعون. هذه الآيات في سورة ياسين يفيدنا هذا المعنى. ثم أن الله تبارك وتعالى كذلك يستدل بظنه أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعِيَ بِخَلْقِهِنْ، يعني لم يعجز أن خلق السماوات والأرض بقادر أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ما هذا الكلام أنهم يستغربون أن الله يوجد هذا العالم مرة ثانية؟ الله تبارك وتعالى في القرآن غير ما ذكره يعني فند الأدلة هؤلاء المنكرين واستغرابهم بأدلة قاطعة، هنا كذلك جعل النماذج كثيرة في العالم لوجود ما يشبه وجود الإنسان في القرآن. آيات التي يذكر إحياء الأرض بعد موتها، بعدما كانت في فصل الشتاء الأشجار كلها لا ورق عليها ولا شيء، ثم الله تبارك وتعالى ينزل الماء على الأرض فينبت الشجر ويصبح مخضرة وحيا، ثم كذلك يحيي الله الموتى. في كثير من الآيات الله تبارك وتعالى يشرح وضع النبات وحياة الأرض، ثم يقول ما كذلك يحيي الموتى. فأرانا كثير من الأمور في هذا العالم، وهناك آيات كثيرة حول هذا الأمر. كذلك نحن من المباحث التي ينبغي أن نطرح، وهذه المباحث طبعا إذا أردنا أن نسلم الكلام يأخذ كل وقتنا في شهر رمضان، نمر مرورا عابرا. المسألة التي قد يأتي ببالنا أو بال هؤلاء الذين قالوا يستغربون أن الله تبارك وتعالى يعيد الشيء لأنه من إعادة معدوم، وقبل ذلك كذلك أنا ذكرت ظاهرا دليل واحد حول وجوب المعاد، وهو قلنا أنه إذا لم يكن المعاد فمعناه أن الله خلقنا عبثا، لأننا في هذه الدنيا دائما هناك وجع وعلم وعيب ومشاكل كثيرة، فالله الحكيم خلق الإنسان هكذا ثم ينعلم، هذا عمل عبث وليس هذا عمل حكيم وعمل الموجود الذي يريد الخير. فلذلك يجب أن يكون معادا، وإلا الدنيا يكون عبثا، فما خلقناكم عبثا. والأمر الثاني الذي يستدل به العدالة فيما بين الناس، هذا الأمر الأول العدالة في أصل الخالق، الأمل الأبد واللغو ولا فائدة له، هذا لا يأتي عن الحكيم وهذا خلاف العدل. وكذلك العدالة فيما بين البشر، هناك الناس كثير من الناس يظلمون الآخرين ويؤذون الآخرين، كيف الله تبارك وتعالى تركهم هكذا؟ الله يستدل في القرآن للمعاد بقوله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لو كان الله تبارك وتعالى لن يجعل المعاد هو الذي سلط الظالم على المظلوم ثم تركه هكذا. هذا ليس يعني عدلا. في آية أخرى في سورة الجاسية في سورة المؤمنون يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا الدليل الأول. أما الدليل العدالة فيما بين الناس: أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هؤلاء الذين يرون أن المعاد غير موجود هم يتهمون الله تبارك وتعالى بتهمة ما أسوأها، يعني يتهمون الله تبارك وتعالى بالظلم، أنه سلط الإنسان المجرم على إنسان المظلوم وخلقهم وأعطاهم القدرة، وهذا عيب وهذا جرم وهذا ظلم. كما إن أنت جعلت إنك ضيف وأرسلت إليه كلبا عبورا أو أسدا فتاكا ومفترسا وتركته مع بعض، هذا أنت سلت هذا ذلك. الله تبارك وتعالى يقول هذا: أن حسب الذين اشتروا السيئات، هؤلاء الذين يفتحون المجازر، يقتلون الناس، ينهبون أموال الآخرين، يغتابون ويفتكنون في المجتمع، أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعيشون في هذه الدنيا مع بعض، هؤلاء ظالمين وتلك مظلومين، ثم يموتون مع بعض وعمل سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. هذا الحكم حكم غير عادل، يحكمون على الله تبارك وتعالى ويتهمون الرب العادل الرحيم الرحمن بهذا الشيء. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى أصل المعاد. هناك شبهات قد تثار حول المعاد. من الشبهات يقولون أن إعادة المعدوم أمر محال، وهذا كلام فلسفي لا نقاش فيه، يعني إذا شيء أعدم لا يمكن أن يعود. ما معنى ذلك وما دليل ذلك؟ هذا يحتاج إلى الدقة في استحالة إعادة المعدوم. الشيء الذي أعدم بعدما لم يكن شيء ليس شيئا حتى يعود. العدم لا يمكن أن ينقلب إلى الوجود، لأن العدم ليس شيئا حتى ينقلب إلى الوجود. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الله خلق، لما قال خلق الأشياء من العدم، قال خلق الأشياء لا من شيء. هذا معنى الإبداع. فعلى ذلك إذا كان شيء أعدم ولم يكن ليس شيئا حتى يعود، فإذا جاء بشيء مثله فهو الثاني ليس الأول، يعني الشيء الذي كان أولا ثم انعدم فهو عدم محض، والعدم ليس مشار إليه، والعدم ليس شيء حتى نقول هو يعود، لأنه لم يبق هوية له، لم يبق شيء يشار إليه. فعلى ذلك لا معنى لإعادة العدم. نعم الله تبارك وتعالى يستطيع ويعقد هذا بكل شيء أن يكون يوجد مثله، فكلما وجد الأولى وجد الثاني، يعني إذا أرادوا أن يجعل الأولى يعيدوه هذا هو الثاني ليس الأول، هذا أمر مقبول. ولكن بالنسبة إلى المعاد ليس إعادة المعدوم، المعاد عبارة عن إعادة الموجود مثل صورته السابقة، يعني كان هذا الإنسان هذا الجسم، طبعا الروح لا تنعدم أبدا موجود، ولكن الجسم تنعدم صورته بهذه الهيئة الموجودة، ولكن أجزاء هذا موجود لم ينعدم. حتى من الناحية العلمية هذا معروف بفرضية لافوازيه من علماء الفيزياء، قال لا ينعدم شيء في العالم، عندما أنت تحرق هذا الخشب لا ينعدم، هذا يتبدد أجزاؤه في السماء وينقلب إلى الطاقة، والطاقة كذلك موجود، يمكن نجمع هذا الطاقة ما يعود إلى صورته السابقة. فعلى ذلك المعاد ليس إعادة المعدوم، بل المعاد إعادة الصورة السابقة للشيء الذي فقد صورته، كما إذا أنت أخربت هذا المصلى ثم مرة ثانية نفس هذه الأحجار الموجودة ونفس هذا الخشب والحديد جعلته مثل ما كان سابقا، هذا إعادة الشيء، ولكن إعادة الشيء بصورته لا بذاته، ذاته لم ينعلم، كان موجود على الأنقاض ثم ركبت هذه الأشياء فأصلها مثل السابق، فالصورة صورة جديدة مماثلة لصورة السابقة، والمادة نفس المادة السابقة عينه وليس مثله، فالإنسان لم ينعدم. وإن شاء الله نذكر هناك آيات قرآنية تدل على أن الله تبارك وتعالى يعيد الصورة السابقة للشيء، فبالنفس الأجزاء الذي كان يعيش فيها للدنيا يجمع هذه الأجزاء ويعيدها. وإن شاء الله هذا من الشبهة، شبهة أخرى يذكر وهو يسمى بشبهة الآكل والمأكول، بما يقول أن الإنسان إذا مات ووضع في التراب أحياناً ترى ينبت على جسمه شجرة يصنع فاكهة والناس يأكلونه، أو مزرعة من القمح وغيرها السائلين يأكلونه، فيصير جزءاً لسائر الأجسام وجزءاً للحيوانات المختلفة. فعلى ذلك إذا أراد الله أن يعيد هذا الإنسان بوجوده كيف يمكن؟ فهو كرر في إنسانات أو أشخاص مختلفة، يعني أنا عندما أموت يجعلونني في القبر، وهذا بعد سنوات يمكن ينتشر هذا الجسد في سائر الأرض، وحتى في نفس الأرض يمكن ينبت شجر، وهذا الشجر يؤتي بثمار أو يؤتي بأوراق، والأوراق يأكله الغنم وأنت تأكل لحم الغنم فتنبت لحمك من هذا اللحم، فعلى ذلك لحمي انتقل إلى بدنك. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى كيف يجمع هذه الأبدان، بينما هذه الأبدان أبدان متكررة في تكرر هذا العالم التكوين وعالم النباتات وإن شاء المأكولات وغير المأكولات، فكيف يمكن الله تبارك وتعالى أن يعيد الإنسان مرة ثانية بينما لعل جسمه انقلب إلى جسم آخر، وهذا غير هذا الكلام الذي تغمس، انقلب إلى جسم آخر، وهكذا في طول التاريخ، ولذلك يقول هذا مستحيل. إن شاء الله نحن نذكر هذا الآن إن شاء الله في الأيام القادمة، هذا الشبه إن شاء الله في الأيام القادمة، وأدلة عقلية على إمكان هذا الشيء وأدلة نقدية على وقوع الشيء، فلذلك هذه الأدلة تفيدنا أنه هذا الأمر سوف يتحقق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهداف العلم فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سيدك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من أحسن ضيوفك في هذا الشهر المبارك، وتقبل منا صيامنا وقيامنا، وفرج عن الأمة الإسلامية ومدفع شر هؤلاء الشرار عن بلادنا وعن أشخاصنا وعنا، وفرج عن مخطوفين ومأسورين والمحسورين في أوطانهم بواسطة هؤلاء الظلمة هؤلاء التكفيريين، بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين، وبدع إلى روح المؤمنين والشهداء ثواب الفاتحة، فاسمه الصلاة على محمد وآل